تبقى فرصة كويسة. خلاص انطلقنا. بس في مشكلة. أول مشكلة لو الإنسان أساسا كان منطلق في فترة الصوم, فدي أول مشكلة هتقابلنا. النهاردة العنوان بتاعنا متاع الكلمة بتاع بلوك. هعمل بلوك الحاجات كتيرة, بس هي في حب يعني جزء حب أقوله لكم إنه ساعات أنا أساسا مش عامل بلوك في حاجة. أنا يعني مقضي الأيام زي بعضها, صيام كبير, أسبوع ألام. ساعات في ناس مقضية الدنيا كلها زي بعضها, هي ما غيرتش حاجة في حياتها, فمش حاسة بالفرق ما بين الصيام وما بين الفترة بتاعة الخمسين. لكن اللي كان عايش فترة الصيام معقول بيبدأ في فترة الخمسين بطبيعة الحال, ما فيش مطنيات, ما فيش صيام انقطاعي, ما فيش قداسات متأخرة, ما فيش منهج روحي لأنه طريقة الأكل بتاعتي بتختلف فما بتساعدنيش. والناس بتحس أنه فترة الخمسين دول يقول يا أخيرا وكفاية بقى دلوقتي بدأت فترة الراحة والفرح. فمفهوم أن أنا حزين في الصيام وفرحان في القيامة ده هو مفهوم مش مظبوط. ليه؟ لأنه الإنسان كلما كان اقترب من الله هو المفروض يكون فرحان أكتر مش زعلان أكتر. فالصيام يقرب الإنسان من ربنا أكتر, يخليه عنده استعداد أكتر للعمل الروحي, يقرأ أكتر, يحضر صلوات أكتر. فناخد بالنا لو إحنا حصرنا الموضوع في طريقة الأكل والشرب وهنلبس إيه فيبقى الموضوع كده بسيط خالص. لا, لازم نخرج برا الحدود دي. الصيام أو الأكل عموما ده أول درجة, مش هو الدرجة الرئيسية بتاعتنا يعني, ده أبسط حاجة. يعني يجي واحد يقول لك لسه هنصوم 50 يوم ده كتير. في الحقيقة شهوة البطن هي أول درجة مش أعلى درجة, لأنه الإنسان مش هيضبط بطنه, مش هيعرف يضبط عينيه أبدا ولا ودانه, مش هيعرف يضبط حواسه, وبالتالي استحالة أنه هو يضبط فكره. فدي درجات. فالكنيسة لما بتقول صوموا الفترة دي بالطريقة دي, على فكرة زمان زمان يقال انه كنا احنا بنصوم بطريقة ايه؟ بطريقة اخواتنا المسلمين, انقطاع عن الاكل لحد الساعة 3 عادة, حتى تلاقوا انجيل الساعة 9 بتاع الخمس خبزات والسمكتين, لانه يقال انه معظم الاقباط كانوا ساعتها يصوموا لحد الساعة 3 صيام انقطاعي وبعدين يبدأوا ايه؟ ياكلوا. بالممارسة العملية نجد ايه؟ نجد انه الانسان يزيد في الصوم بالطريقة دي. ليه بقى؟ بيفضل يتفنن ويحوش هناكل ايه بعد فترة الصيام الطويلة, هنعمل ايه, واللي ما بياكلوش طول السنة هياكله خلال فترة ايه؟ الصيام. فيتحول الصيام لفترة فطار حلوة قوي 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 زي ما بنشوف مع اخواتنا التانية. فبالكنيسة لما قالت ايه نمتنع عن اكل الزهومات, بيسموها كده في زمان في الكنيسة في المخطوطات, يقول لك اكل الزهومات يعني الاكل الايه الدسم, الاكل الحيواني. فبالتالي ده الصيام فعلا اللي بيبقى ليه نتيجة ايجابية مع طول المدة, حتى لو مدة الانقطاع بسيطة. ان انسان ياكل بعد كده اكل خالي من الدسم مع طول الوقت 55 يوم لا هيجد في الاخر ان هو خد حاجة حلوة, و اتدرب ولو بشكل جزئي على انه ازاي يضبط نفسه. صحيح بيجي في النص ويتضايق ويتخنق ويبقى مش عارف ياكل حاجة, دي بتيجي لنا كتير قوي خصوصا في الاسابيع الاخيرة, لكن في النهاية بيحس انه هو خد حاجة حلو, وده بينعكس بعد كده في الخمسين. فاول درجة عاوزين نقف عندها هي درجة ايه؟ الاكل. لا نأكل كل شيء في فترة الخمسين, وإذا أكلنا ناكل برضو بحساب, ما نطلقش نفسنا العنان لناكل كل شيء, لأنه الأكل الزيادة أولا هو بيتعب المعدة وبيتعب الجسد عموما, ثانيا يخلي الإنسان ينام على طول, لأنه كمان في بعض الرغبات والشهوات تزيد مع الأكل, ودي حاجة معروفة, معروف أنه في بعض الشهوات بتزيد مع الأكل. وبالتالي كلما الإنسان ضبط نفسه في موضوع الأكل ده يبقى أحسن. فيجي واحد يقول لك نحن بقى طول الفترة 55 يوم ما بناكلش, كمان في الفترة دي لا كل زي ما انت عاوز, لكن اضبط نفسك. عملية ضبط النفس دي موجودة باستمرار في الإنسان المسيحي, بياكل بس بياكل دايما اللي ما يشبعوش, اللي لا يصيبه بالتخمة, وما ياكلش كل حاجة بنهم أو بشراهة، لأنه دي أحد الحاجات اللي مش حلو. فما ياكلش كل حاجة بشراهة، كل بضبط نفس، كل بطريقة ما أنت متتعبش نفسك. كل انت لما بتاكل كتير بزياده على زم وتضخم نفسك يعني بالاكل، انت بتتعب نفسك جسديا وفي نفس الوقت بتزود عندك حاجه اسمها الشراهه، ان الانسان يبقى شره. يبقى دي اول ايه، اول درجه، اول بلوك عاوزين نعمله هو ايه؟ الاكل. وده اسهل بلوك، خد بالكم، اول ما تشوف واحد يقول لك انا اعمل اي حاجه بس الاكل، لا اعرف على طول هو مش هيعمل ولا حاجه تاني. دي مش عارف يضبط نفسه في الصغيرة مش هيقدر يضبط نفسه في الحاجات ايه الكبيرة، مش ممكن، مش هينفع. واحد مش عارف ما ياكلش حاجة معينة، هل هيعرف يضبط عينيه عشان ما تشوفش حاجات معينة؟ مش ممكن. يبقى بعد كده ناخد النقطة التانية، ضبط الحواس. احنا بنقول ايه في ساعات في الصوم الكبير ده صيام، فاحنا ايه هنقلل شوية النت، احنا ما نقدرش نمنعه دلوقتي، يبقى احنا بنطلب طلب خيالي، لكن نقدر نحدده، نحدد الوقت بتاعه ما يزيدش عن ساعتين مثلا او ساعة ونص. يبقى في ضبط عندي لموضوع النت بالذات، لانه بياكل من وقتنا كتير جدا جدا بشكل مبالغ فيه. ولو يعني ركزنا هنلاقي انه بياكل وقتنا غالبا على الفاضي، يعني معظم الحاجات والاخبار اللي بنتابعها كتير منها اخبار بتبقى مش للبنيان، ما لهاش قيمه حقيقيه، يعني مش بنتابع عظات وقداسات، لا ده اتجوز ده وده طلق ده وده عمل حفله هنا وده عمل خروجه مش عارف فين وفلان مش عارف ايه، فمعظمها بتبقى اخبار ما لهاش قيمه حقيقيه. او زي احد الاباء ما بيقول، يقول لك حلو تهتم بالسياسه بس انت في النهايه مش راجل سياسي، انت مش هتؤثر في سياسه الدنيا يعني، وحلو انك انت تهتم بالاخبار العامه بس في النهايه انت مش عنصر رئيسي فيها عشان تهتم بيها لدرجه ان هي تاكل جزء كبير قوي من وقتك. لكن حلو قوي ان احنا نقعد على النت ونتابع ترانيم، حلو قوي ان احنا نقعد على النت ونشوف عظه نسمعها، فنشوف حاجه روحيه بجانب الحاجات التانيه الأساسي. مش بنقول مش هنتابع الدنيا كلها، لكن برضو بضبط، ويفضل يكون أحط لنفسي ما زدش عن ساعة ساعة ونص، وبعد كده أشوف حاجة تانية أعملها. ما أنا لو خدت 3 ساعات على النت خلاص أنا خلت كل مجهودي، راح خلاص أنا شغال، وبعدين خدت كم ساعة التانيين اللي بقعدهم بعد الظهر أو راح عندي على النت، خلاص كده خلص اليوم بالنسبة لي، دوبك أدخل أتعشى وأنام. ده لو تعشيت ده نسها تنام كده على طول. يبقى ناخد بالنا من حكاية ايه؟ ضبط الحواس. ضبط الحواس اول حاجة فيها ايه؟ النت. الحاجة التانية في ضبط الحواس، اي منظر مش لطيف الانسان بيشوفه، باول حاجة اول حاجة يعملها ان هو يبعد نظره عن المنظر اللي هو بيشوفه، ده اول حاجة، اهرب من الشهوة. تاني حاجة تقول صلوات سهمية على طول، يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع المسيح سامحني، قولها لمدة 10 مرات بينك وبين نفسك. ده بشكل عام عشان تضبط حواسك. أكتر حاسة هي العين، لأنه أكتر حاسة بتلقط المشهد، تلقطه وتحطه في الدماغ وبعدين تسترجعه بعدين بالليل أو في الوقت الفراغ. لا، أضبط نفسك بسرعة واهرب عشان ما اللقطة ما تستقرش في الذاكرة. الحاجة التانية قول صلوات سهمية على طول. الصلوات السهمية هي ايه؟ أسهل صلاة الإنسان يصليها في أي وقت وفي أي مكان، وليها تأثير، مش ملهاش، ليها تأثير قوي حلو، حتى نجربها. يبقى احنا كل ده في ضبط ايه؟ الحواس. تكلمنا عن ايه؟ عن نت. تكلمنا عن ايه؟ عن المناظر اللي العين ممكن تلقطها وتشوفها. الحاجة التالتة الودان، الصحبة الحلوة، أصدقاء الحلوين اللي بيتبرعوا ويدوهم يدونا خبراتهم. يبقى دول برضو بقدر المستطاع نبعد بعيد عن، مش من هنبعد بعيد عنهم، نقلل الكلام معه، بلاش نبقى نتكلم معهم بنوع من أنواع المودة الزيادة. في ناس كده باسم الصليب في الشر، استغرب في الشر تلاقي الناس بتساعد بعضها، يعني يجي لي وشاب كده هو عنده مشاكل مادية وبيقول لك أنا بشرب حشيش، أقول له طب بتجيب تمره منين؟ يقول لي دي مش مشكلة، إخواتنا بيساعدونا. يعني إيه؟ يعني هو يجيب واحد من زمايلنا يجيب حاجة بيحب يوزعها على الكل. غريب، والكلام ده تكرر كتير قوي. والسجاير لا بصراحه احنا ما بنشربش مع لوحدنا، انا لما اجيب علبه اوزعها على بقيه الاخوه. يعني الغريبه انه في الشر في تعاون لكن في الخير لا. فناخد بالنا قوي من انه اصدقاء اللي هم الصعبين، طبعا احنا مش هنقدر ما نتعاملش معاهم، لان دول ساعات بيبقوا اصدقائنا في الشغل وناس معانا على طول وزمايلنا يعني في العمل، لكن نقدر ان احنا نتجنب. اول حاجه نتجنب ان احنا نحكي معاهم مشاكلنا الشخصيه، يعني نحكي معاهم بشكل فيه النوع من انواع الود الزياده. تاني حاجه نقلل دايما ان احنا نستقبل منهم كلام غالبا كلامهم بيبقى سلبي. يبقى احنا كده اتكلمنا عن في خطه الخمسين، نضبط بلوك لاول حاجه عندنا البطن، تاني حاجه عندنا الحواس، ثالث حاجة الفكر. بقى ده أصعب حاجة ممكن الإنسان يظبطها، أصعب حاجة. ليه؟ لأنه أسهل حاجة أنه الفكر بتاعك يبعد بعيد، والحرب بتاعت الفكر بتبدأ عادة في وقت أوقات الفراغ لما بتكون أنت مش مشغول بحاجة، فكرك يروح شمال ويروح يمين ويروح بعيد قوي 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 قوي، لدرجة أن بعض الأحيان الإنسان يقول لك يا إزاي أنا فكرت في الحتة دي. فده أصعب حاجة هو إيه؟ الفكر. الفكر بقى بصوا، كل الإنسان بيحوشه من عمل روحي بيظهر في الفكر. الفكر عشان تسيطر عليه عاوز يعني إيه؟ عاوز إنسان يكون ترتيب معين، عاوز إنسان يكون عايش كل التدريبات الروحية اللي انت بتعملها في حياتك دي تظهر قوتها أو عمقها من خلال تغيير فكرك. يعني موضوع الفكر ده بقى موضوع تراكمي. يعني يعني إذا كنت انت متأثر بعظة أو متأثر بآية أو واخد جرعة كده حلوة من خلال اجتماع صلاة تحضرت وطلع كده فريش، كل ده بيأثر في فكرك. فالفكر موضوع تراكمي، عشان كده هو موضوع صعب مش سهل أنا سيطر عليه. فمحتاج علشان أسيطر على فكري تبقى حياتي الروحية، مش عايز أقول منضبطة، تكون معقولة. كل اللي أنا بستقبله من خلال حواسي هبص لقيه طلع لي فكري بالليل وأنا قاعد مع نفسي. فاخد بالي قوي من الموضوع ده. الفكر هو اخطر حاجة واصعب حاجة ممكن الانسان انه يسيطر عليها، لدرجة انه في يوم من الايام راح لابونا عبد المسيح الحبشي وكان في القلاية بتاعته، هو كان في البراموس مترهبن بس كان يعني واخد قلاية بره الدير متوحد يعني. فقالوا له ايه اصعب حاجة يا ابونا عبد المسيح قابلتها لما انت تروح تتوحد؟ قال لهم فكر كتير، هو اثيوبي كان بيتكلم عربي مكسر، فكر كتير فكر كتير فكر كتير. فبعض يقال انه بعض الرهبان ما قدروش يحتملوا حرب الفكر دي ورجعوا تاني للدير بتاعهم وتعبوا جدا، لانه ممكن حرب الفكر دي تعصف بالانسان. مش احنا عموما يعني، مش احنا هم، لان هم ليهم موضوع تاني، هم عايشين مع نفسهم فبالتالي ما بيقدروش يفصلوا، لكن احنا عندنا اللي ينسينا اي حاجه يعني ما نشتغلش بنا بالموضوع ده. لكن هو في الحقيقة حرب الفكر هي أصعب حرب ممكن تيجي عند الإنسان. طيب كل ده بنتكلم في إيه؟ في نقطة بلوك. في الحقيقة إن إحنا لو اعتمدنا على أمنع نفسي فقط هخسر الحرب. أنا نازل في حرب ضد الغريزة، فعلشان أنتصر فيها محتاج بجانب المنع ان انا احاول اعمل حاجات ايجابيه. بدون الايجابيات مش هنجح في الحرب غالبا، هفشل غالبا او مش هحقق النتائج اللي انا عاوزها ابدا ومش هحس بتغيير حقيقي في حياتي. لما بيجي حد يعترف يجي اول حاجه يقول لي ايه؟ الكلمتين اللي قلتهم من شهر هم ما اتغيرش فيهم حاجه، انا مش فاهم انا بعمل كده ليه. الموضوعات اللي احنا قلناهم قبل كده هم زي ما اتغيرتش في حاجه، وهم ما اتغيرش لان هو ما عملش اللي المفروض يتعمل. امتى احس بالتغيير؟ لما انا ابدا اعمل خطوات ايجابيه الإيجابيات هي اللي هتحسسني بالتغيير الحقيقي في حياتي، مش الجهاد السلبي. الجهاد السلبي يعني إيه؟ يعني أمنع نفسي عن الجهاد. الإيجابي يعني إيه؟ أعمل كذا، أعمل كذا وكذا وكذا. فخلينا بقى في أهم نقطة اللي هو الجهاد إيه؟ الإيجابي. وده مهم جدا جدا جدا، هو ده اللي هيغير فعلا، يبدأ يغير حياتي. أول حاجة يفضل نحط منهج للحفظ. أنا هحفظ مزامير الساعة الثالثة خلال فترة الخمسين، أنا هحفظ مزامير الساعة السادسة خلال فترة الخمسين مثلا. أنا بقول على مثل، ممكن أقول إيه؟ وبعدين الإنسان ما يقاش، يجي واحد يقول لك إيه، أنا ممكن ما حققش النتيجة الهدف بتاعي بس أحفظ نصه، يبقى أنا حققت حاجة إيجابية. يعني ما تيقاش. انا عن نفسي حطيت تدريب في مره، حطه من شهر ديسمبر لحد دلوقتي ما حققتوش، بس بحاول. يعني بنحاول نعمل حاجه ايه ايجابيه. فما تيقاش. انت ممكن ما تحققش 100% بس لو حققت 50% مش وحش، لو حققت 40% مش وحش، يبقى انت ماشي في طريق الجهاد الايجابي، بتحاول تعمل شيء. يجي بعض الناس يقول لك انا هحفظ الحان، يجي بعض الناس يقول لك لا انا هاخد تدريب ان انا كل يوم الصبح بدري هقول زكسولوجية باكر، دي اللي بيقوله مرحمك يا الهي كثيرة جدا لا يحصلها عددا اهو هكذا، لا مرحمك يا الهي لا يحصلها عددا وكثيرة جدا هي رأفتك. فممكن انا كل مرة هقول الموضوع ده. وبعدين في بقى حاجة مهمة قوي لازم نستغلها عشان ننجح في موضوع الجهاد الايجابي، ايه؟ استغل الفراغات اللي في حياتك. الفراغات اللي هي مواصلات. اول فراغ في حياتك هو المواصلات. انت في فتره كده عاده بتقضيها في المواصلات ضايعه منك، والفتره دي احلى فتره تعمل فيها تقول فيها صلوات او تقول فيها حاجات محفوظه، لانها فتره انت قاعد مش هتعمل حاجه، ولو ما عملتش حاجه هيجيلك افكار ايا كان شكلها. فاستغل الفترات دي. يعني في واحد دايما اقول له إيه؟ انت بتروح في المترو الصبح؟ صلي باكر. قال لنا فعلا كل يوم بصلي باكر عشان بروح في المترو، ما هو ما بعملش حاجه، انا بروح لحد حلوان هعمل ايه؟ وانت جاي بقى خد الغروب معك. بجد صدقوني هتنتظم جدا. استغل الفراغات الموجوده في حياتك. ساعات الانتظار، بننتظر في احنا في مصر باسم السرب، ربنا مدينا نعمه، ومفيش حد بيروح مشوار الا باسم بياخد راحته فيه. صعب. زي واحد في مره قابلني في يوم من الايام كان شغال في العبور وكان لسه الطريق ما تحسنش، قال انا باخد ساعه ونص وانا رايح وساعه ونص وانا جاي وساعه في طابور العيش، يبقى كده 4 ساعات في اليوم كده انا ايه ضاع مني معظم اليوم خلاص كده، والباقي في الشغل، يبقى كده اليوم ده عمر انتهى كده خلاص اهو، عمر انتهى في الطوابير. هو كان بيقول كده. فالفراغات دي استغلها. انت ساعات بتقعد وتنتظر شخص عشان تقابله او تنتظر دورك في حاجه معينه، استغل الوقت ده. ربنا ادانا موبايل، نفتح الموبايل ونقول فيه صلاه معينه فرصه، او انا حاطط لنفسي منهج حفظ اراجع على المزمور اللي انا كنت احفظه. وما تعملش مجهود في الحفظ. يعني ايه؟ في ناس تقولك انا ما بعرفش احفظ بصراحه. لا، بسيطه خالص، امسك مزمور قوله كل يوم مرتين أو 3 مرات بس بشكل ثابت. يعني بإيه؟ بطريقة ثابتة. اللهم باسمك خلصني وبقوتك أحكم لي، استمع يا الله صلاتي ولا تنزل، وهكذا. ماشي؟ هتقوله مرتين أو 3 مرات في اليوم، خلال 3 أيام هتكون أنت حفظت 3/4 على طول. دي طريقة سهلة أي حد يعملها. عشان يقول لك ايه؟ اصل انا ما بحفظش ليه؟ لانه بحاول اجاهد، فبعمل مجهود عقلي كتير وفي النهايه ما بوصلش النتيجه اللي انا عاوزها فبيأس، فاقول انا ما اعرفش احفظ. لا 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 لا، ما تحفظش بالطريقه دي. انت تمسك مزمور واحد تقوله مرتين في اليوم بشكل ثابت، وقبل ما تنام قوله كمان مره، خلال 3 أيام هتحفظه انقن على اللي بعده. هتلاقي الموضوع سهل وبسيط. تجربه عمليه اتعملت مع شباب الانبا بولا في يوم من الايام، ودول شباب حرفيين يعني. قال لك جينا في يوم من الايام قلنا احنا هنصلي الغروب كل يوم يا جماعه من الساعه 5 للساعه 5:30، فيوم يومين ثلاثه اسبوعين. قال لك بعد اسبوعين بقينا ايه؟ كل اللي بيحضروا حتى الاميين هم ما بيعرفوش يقروا يكتبوا، بقوا بيقولوا الصلاه كلها صم بعد اسبوعين. ليه؟ بيقولوا الصلاه بطريقه ثابته كل يوم وبسرعه ثابته، فبعد اسبوع تعودوا عليها، الاسبوع الثاني كانوا حفظوها خلاص. هم طبعا ما كانوش بيقولوا 12 مزمور بس يعني كانوا المزمورين اللي هم قالوا حفظوا الطريقة كلها حفظوا يعني وشباب مش متعلم قوي وحفظوا. فما تيقش نفسك من منهج الحفظ. يبقى انت ممكن تحفظ ممكن تقول زكسوجية القيامة كل يوم الصبح حتى لو في مواصلات. عادة احنا في مصر بنصحى متأخرين يدوم نصحى الميعاد بالظبط وبننزل عادة متأخرين وبنجري في الشارع عشان نلحق اخر اتوبيس ممكن نركبه او اخر مواصلة هي اللي ممكن تركبنا يعني. دي طريقتنا مش مشكلة دي ثقافة مصرية ما نزعلش منها دي مش هتتغير لأنه دي تراكمات ألاف السنين مش هتتغير دي سيبكم منها خليكم خلينا في الإيجابيات إيه هي وأنا ركب المواصلات ممكن أقول أي حاجة من على الموبايل بتاعي بدل الألعاب وبدل الحاجات دي. حاجة كمان نطلبها منك إيه خلال فترة الخمسين يوم هتخلص صفر إيه في الكتاب المقدس هتاخد صفر إيه وتخلصه. مثلا في فترة الصيام الكبير ممكن أنا أخد حاجة من العهد القديم أو أكون خدت حاجة من العهد القديم أخد في الخمسين حاجة من العهد الجديد. إنجيل يوحنا إنجيل يوحنا ده اللي بيتقرأ في الأيام في عيد الأيام على فكرة كاملا بيتقال على المذبح في عيد الأيام ممكن أخده كقراية لي. رسائل بولس الرسول الصغيرة إحنا عارفين إن هم 14 رسالة منهم أربع رسائل طويلة اللي هم روميا 16 إصحاح كورنثوس الأولى 16 إصحاح كورنثوس الثانية 13 إصحاح وعبرانيين 13 إصحاح. وبعد كده العشر رسائل التانيين هم 14 رسالة العشر رسائل التانيين أقصى عدد الإصحاحات إيه؟ 6 إصحاحات وفيهم رسالة إصحاح واحدة لها فيلمون. فهتبص تلاقي أنت طب ما تاخد العشر رسائل دول وتخلصهم خلال فترة الخمسين كلهم هتلاقيهم ما يزيدوش عن عدد بسيط يعني مش كتير. وظيفة ممكن تدريب أخده أو أخد الكاسيليكون اللي هو يعقوب وبطرس الأولى وبطرس الثانية ويوحنا الأولى والثانية والثالثة ويهوذا دول كل 21 إصحاح أخدهم مع بعض كده مش كتير يعني لأنه الأولى والثانية يوحنا الثانية والثالثة دي إصحاح ومحدش بيقراهم. طب من فرصة أخد فرصة وهلاقيهم رسائل غنية جدا ومفهومة وسهلة ومش محتاجة تفسير أو مش محتاجة تفسير يعني وانت بتقراها تحس انك انت فاهم 80% منها. ففرصة يمكن لو احنا قرنا رسالة بولس مثلا لأفسس تقيلة شويتين كلوسي أو الإصحاحين تقال شويتين لكن ده الكاس يكون سهلة. فدي كلها منهج أخده وأنا إيه في فترة الخمسين يا جماعة أنا هعمل كده يعني كل واحد ياخد منهج وما يقش لو هو ما حققش منه غير نسبة مش كبيرة ما يقش. طول ما أنا ماشي في الجهاد الإيجابي أنا بكسب ما بخسرش دايما بكسب ما بخسرش مكاسبي بتبقى صغيرة مكاسبي بتبقى كبيرة بس كلها إيه كل دي إيه مكاسب. في على النت على فكرة مزامير مرتلة يعني مزامير بكر دي مرتلة بأصوات معينة كده أو بتالتة مرتلة بأصوات معينة يعني في شباب كتير وناس كتير يقول لك انا حفظت بكر كلها رغم ان انا ما بفتحش الاجبيه. فبقول له ازاي؟ قال لي في العربيه طبعا انا باخد المشوار ساعه اروح مشغل السي دي ولا مشغل الفلاشه على المزامير دي وبسمعها كل يوم كل يوم كل يوم فحفظته بنغمته. فالانسان يكون ذكي ممكن يحط سبيكر كده ويحط المزامير دي ويشغلها مع نفسه مش هيخسر حاجه بدل ما يشغل حاجه تانية. يعني دي وسيلة للناس اللي هي ما بتحبش الحفظ بقى وما بتحبش كمان الصلاة والصلاة تقيلة بالنسبة لها وعملية صعبة ولسه هقف وصلي. يا عم حط سبيكر واسمع المزامير دي اسمعها يوم يومين ثلاثة خلاص الموضوع ايه الموضوع بقى خلاص بالنسبة لك على ودنك بقى بالنسبة لك ايه سهل مش صعب. فدي كلها وسائل. اللي مش عاوز يقرأ حط سبيكر في ودنك واسمع خلاص. فخليك إيجابي خليك إيجابي. البلوك لوحده غير كافي أنا محتاج لحاجة تانية اللي هي إيه محتاج لعمل إيجابي أعمله محتاج للصفر في الإنجيل أقراه محتاج لصلوات أسمعها ترانيم اللي مش عاجبه المزامير بس يكون يفضل دايما تبدأ بالمزامير لأنه على طريق الصلاة هي البداية واسمع بعد كده ترانيم. املأ حياتك بإيجابيات، لأنه كده ولا كده هي هتتملي. لو ما املتهاش بإيجابيات هتتملي في سلبيات، ودي كتيرة ومنتشرة وواسعة وملهاش حصر. فتحط دايما منهج وخلص. أنا فترة الخمسين دي هقرأ الجزء ده، هحفظ الحتة دي، هسمع الجزء ده، هتلاقي في النهاية أنت إيه؟ خدت شيء، وفي نفس الوقت حسيت أنه الفترة دي ما أثرتش معاك وما غيرتش المنهج اللي أنت كنت ماشي عليه قبل إيه؟ قبل كده. ماشي؟ ممكن على فكرة نسمع مثلا ترى ألحان القيامة باستمرار ونشغلها كتير. ماشي؟ كل دي وسائل ممكن أنا إيه أعملها. بس خدوا بالكم، الانتظام يعني ما شتتش نفسي في 100 حاجة. إلا أقدر لو قدرت أعمل حاجتين بانتظام أو حاجة واحدة منتظمة وانجح فيها، أحسن ما شتت نفسي في 3 حاجات وما خدش حاجة منهم. ماشي؟ يبقى الانتظام. وتاني حاجة استغلال المساحات والفراغات اللي في حياتي، أوقات الانتظار، الأوقات اللي أنا فيها ما بعملش حاجة، الأوقات اللي أنا في زي المواصلات، زي لو في فترة راحة في الشغل كده ولا كده، ساعات بتيجي أوقات فيها راحة وأوقات فيها مجهود كبير. ساعات لو الواحد بيدرس بيبقى في الكليات أو كده، مو دكتور يعتذر يبقى عندي ساعة كده راحة، هكذا. استغل الأوقات الفراغ. على رأي أحد الآباء بيقول لو أنا 10 دقايق بس كل يوم بقرأ 10 دقايق في الإنجيل ولو نص إصحاح، هطلع في نهاية السنة بحصيلة حلوة خالص. فأهم حاجة الانتظام، تاني حاجة استغلال الأوقات الفاضية. بسرعة تاني، هتنساش البلوك لوحده مش هتنتصر فيه، لأنه أقصى حاجة في الجهاد السلبي همنع نفسي عن، لكن في الجهاد الإيجابي أقصى حاجة ملهاش أقصى حاجة. الجهاد الإيجابي ده بقى شغال على طول، احفظ احفظ تاني، اعمل اعمل تاني، ملهوش حدود خلاص، ومكاسبه بلا حدود خلاص. فنشتغل في الحاجتين دول. حتى الناس اللي عندهم عادات سيئة دايما بنقول لهم كده، نقول لهم ايه؟ طب عملت كذا. يقول اعمل كذا ازاي وانا ما تخلصتش من الموضوع ده؟ هقول له مع الوقت هتتخلص من الموضوع ده، وهيتبقى لك الحاجات الحلوة اللي انت تعودت عليها. ماشي؟ القداسات ساعات في بعض الناس كانت بتحضر قداسات كتير في السم الكبير، فتقول لك بس فرصة بقى بريك نطنش. فترة الخمسين دي فترة طاحة بقى، كفاية احنا حضرنا كتير. ما دي برضو بتضعف الإنسان جدا. حافظ دايما أن يكون ليك قداس ثابت كل يوم، ولو ما حضرتوش عوضه بقداس تاني في وسط الأسبوع، بس في نفس الأسبوع بقدر المستطاع على الأقل تحضر مرة كل أسبوع. ماشي؟ حتى لو مش هتتناول لأي سبب ما، انزل وقف في الكنيسة وصلي. وقفة الكنيسة دي ليها بركة خاصة خلاص. يعني في ناس تبقى تناوية ايه؟ ناوية ان انا اتناول بكرة، بس حصل ظرف معين، حصل موضوع، اتخنقت مع حد، ايا كان، ادخل الكنيسة صلي واستنى عند التناول تنسحب ممكن، لكن ما تفوتش. ماشي؟ في اي اسئلة؟ نشكر الله ما فيش اسئلة، نشكر الله الحمد لله. ده في اسئلة ده من زمان دي. ده خلاص. ما هو الفرق بين يا مريم لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى السماء، وعندما ظهر الرب يسوع لتلميذي وها أيدي ها يدي أتعالي والمسوني، وخصوصا توما؟ طبعا في تفسير رمزي قاله القديس يوحنا زهلبي الفم الموضوع لا مريم لا تلمسيني، ده هو تفسير رمزي بعيد شويتين. يعني هو قال إيه؟ قال إنه أنت لسه فكرك فكر أرضي، لسه فكرك ما وصلش لان تصدقي موضوع الايه؟ القيامه. فما تلمسنيش لسه لحد ما فكرك ده ايه؟ يتغير. وفي تفسير تاني بيقول طب ما انا لسه قاعد معاكم فتره على الارض، فانت ايه؟ هتحسيني كتير. بس انا عايز اقول على حاجه مهمه في موضوع القيامه. القديسه مريم المجدليه ما صدقتش موضوع القيامه بسهوله. يقال ان هي راحت حوالي من 3 مرات او يمكن 5 مرات رايحه جايه حوالين القبر. يعني احنا لما بنيجي نقرا قصه القيامه او حدث القيامه بين الاناجيل الاربعه نحس انه في نوع من انواع التضارب او التعارض، مره ملاك ومره ملاكين، مره مريم المجدليه ومريمات، مره قديس بطرس والقديس، ففي تحس انه في لخبطه. هو مش فيش لخبطه، هو الحدث نفسه لما عرفوه اول ما عرفوه حصل حصلت بينهم بين بعض عدم تصديق. فالمريمات جريت، جزء منهم جري راح يقول للتلاميذ، التلاميذ ما صدقوش في الاول، وبعدين في اتنين اللي هو قديس بطرس وقديس يوحنا قال طب ما نروح نتاكد. في الفتره دي قديسه مريم المجدليه عماله تدور هو مين اللي خد الجسد، رغم الملاك قال لهم ده ليس هو، ده هو قام كما قال. ما صدقتش الموضوع، يعني ما تدخلش ان هم صدقوا. لما تيجي تقرا في الانجيل تحس ان هي ايه، اول ما الملاكين قالوا لها كده هي ايه جريت واخبرت التلاميذ والقيامه، حدث القيامه خلاص حصل. لا، هو لما ندرس الموضوع على بعض الاربع اناجيل حصل لخبطه، ويقال ان المريمات راحوا وجم على القبر كذا مره، وراحوا اخبروا التلاميذ، وبعدين رجعوا معهم تاني للقبر، وبعدين لما رجعوا وتاكدوا ده مفيش فعلا، طب مين اللي خده، فبدات تدور مين اللي خده، وهكذا. كانوا بقى المريمات كانوا كده برضو. فهم حدث القيامة ما كانش مستقر في ذهنهم خالص زي ما احنا متخيلين. وده اللي أكدوا ايه، لو قرينا يوحنا 24 في حادث تلميذي عمواس، تلميذي عمواس لما سمعوا الخبر عملوا ايه، طلعوا على عمواس. وكليوباس لما قبل السيد المسيح قال له انت ما تعرفش اللي حصل، ده كان في واحد نبي مقتدر، والغريبة تصدق بيقولوا قال ايه ام من بين الاموات، حاجه تلخبط خالص مش معقول طبعا. يعني انت لما تقروا في لوقا 24 يبان خالص ان من حديث المزايا عمواس ان هم مش مصدقين لسه الخبر. فاحنا متخيلين ايه لما دايما نقرا انه الملائكه اعلنت القيامه وهم دخلوا وشافوا السيد المسيح في القبر مش موجود، فهم صدقوا انه في قيامه على طول. لا، لما تكملوا قرايه تكتشفوا المزايا عمواس كانوا في أماكنهم، ده بالعكس راحوا مشاورهم الناس مش فاضيين للحدث ده، ده كلام خرافة مش معقول. التلاميذ كانوا هم قافلين على نفسهم الأبواب، وسيد المسيح ظهر لهم يوم العشاء الحد بالليل، يعني ما فيش تغيرات جذرية حصلت في الحالة بتاعتهم، هم ما كانوش كانوا في حالة عدم تصديق، رغم أنه السيد المسيح قال لهم الموضوع ده قد إيه كتير، لدرجة أن رؤساء الكهنة بعد الصلب راحوا قالوا إيه لبيلاطس، أؤمر بضبط القبر لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه فتكون الضلالة الأخيرة أشر من إيه من الأولى. يعني رؤساء الكهنة كانوا منتبهين للموضوع واخدين بالهم منه، لكن هم ما كانواش واخدين بالهم منه ليه، نظر لحالة الخوف الشديدة. ونلاحظ برضو أن السيد المسيح لما كان بيكلمهم عن الموت وقال لهم ابن ها نحن صاعدون إلى أورشليم وابن الإنسان يسلم ليصلب فيجلدوه ويقتل ويسلمونه إلى الأمم فيقتلونه، يعني هو وصف لهم اللي هيحصل بالضبط. يقول لك في تعليق كده في الإنجيل يقول لك ولم يكونوا يعرفوا ما عن ماذا يتكلم ولم يكونوا مصدقين. النبي اللي قوم واحد من بين الأموات بعد أربعة أيام يتصلب مش ممكن، فمش في ذهنهم خالص دي خالص، وبالتالي حصل لهم زي تشك وحدت عدم تصديق وحدت لخبطة، مش قادرين يستوعبوا اللي حصل خالص. عشان كده موضوع القيامة يا جماعة مش المريمات قالوا أن السيد المسيح قام فهم خلاص بقى يعني عملوا حفلات القيامة، لا. فاحتاج السيد المسيح، طب وليه احتاج السيد المسيح يقول لك ان هم يلمسوه؟ اليهود كان عندهم ثقافة بتقول ان كل انسان ليه شبيه، كل انسان ليه شبيه، فلو كانوا هم ما جسهوش كان يقول لك ده الشبيه بتاعه. ودي تبان قوي في اعمال الرسل اصحاح 12 لما القديس بطرس كان مسجون وبعدين جه ملاك وخرجوا من السجن، فجت خادمة اسمها رودة يعني وردة، ففتحت فقالت لهم، لما هي ما فتحتش الباب قالت ده صوت بطرس المعلمنا بطرس، قالوا له ده ايه شبيهه. كان عندهم هم مفهوم كده ان كل شخص ليه ايه شبيه، فلما كانوش مسوه وشافوا الاثار كانوا يقولوا ده ايه زي يقولوا شبح او الشبيه بتاعه، ده كان ثقافة يهودية. السيد المسيح مثلا ما كانش يحتاج ان هو ياكل، الجسد اللي قام بيه جسد ممجد ما يحتاجش الاكل وشرب، ومع ذلك هو كان معاهم عشان يثبت لهم انه ده جسد ايه حقيقي مش خيال مش شبه. خدوا بالكم الموضوع ده خد من السيد المسيح 40 يوم، مش موضوع بسيط زي ما احنا متخيلين كده، احنا اصل خدنا الموضوع بسيط كتولدنا كده وقالوا لنا كده، لكن اياميها طبعا كان الموضوع اصعب من كده بكتير. يقول أن شعب إسرائيل خرجوا من مصر ونزل في برية سيناء، هل ذلك معناه أن سيناء أيام موسى النبي ليست داخل حدود مصر؟ قراءة في العهد القديم على حدود إسرائيل ولم أفهم. سيناء منذ عصور بعيدة معروفة أن هي بداية الحدود بتاعة مصر، حتى في الدخول الاحتلال العربي لمصر يقول لك إيه، لما وصلت الرسالة بتاعت عمر بن الخطاب لعمر بن العاص، فعمر بن العاص إيه كان بيقول إيه، الرسالة كانت بتقول إيه، إذا وصلتك هذه الرسالة وأنت خارج حدود مصر فلا تدخلها وتراجع، أما إذا قرأتها وأنت داخل حدود مصر فاستمر في الإيه، في الجهاد. الرسالة وصلت له قبل ما يدخل سينا على فكرة، بس هو راح أراها لما وصل العريش. هو عارف الرسالة هيبقى فيها إيه، وكان ذكي يعني، تقول لك خلاص أنا قريتها وأنا في حدود مصر، يبقى كده أستمر في اللي أنا عاوزه. وده يدل على أنه ما كان معروف يعني أنه سيناء كانت ضمن حدود المصري. يمكن في الأوقات دي ما كانوش بيعتبروا سيناء كلها أو جزء منها، فناخد بالنا أنه أرض سيناء دي كانت حاجة مهملة يعني ملهاش أي قيمة حقيقية، دي صحراء جرداء كده ما بين مصر وما بين إيه، فلسطين، أو بين مصر وبين إسرائيل دلوقتي. لكن منذ أيام طويلة حتى الفراعنة كانوا عاملين قلاع عند العريش وما بعد العريش، كان في قلاع للمصريين القدماء، فده يدل على إنها كانت ضمن الحدود المصرية منذ زمن بعيد، بس منذ قد ايه دي بقى ممكن نختلف عليها، بس متعارف عليها انه دي ضمن الحدود المصرية، وده الطريق الطبيعي اللي كان اي حد من ناحية فلسطين بيدخل، او الهكسوس حتى دخلوا عن الطريق ده اللي هو العريش، بياخدوا الساحل موازي للبحر المتوسط كده وياخدوا رفح العريش ويدخلوا على مصر، فده منذ حدود من زمان. ولكن طبعا ايام موسى النبي كانت برية قاحلة محدش مهتم بيها. كيفية التغلب على اليأس عندما أفرح أقرب لربنا، عندما تكون الأبواب مغلقة بعمل كل شيء غلط ويبقى حزين علي وبحزن على نفسي يعني، وكيفية التغلب على الوحدة المجبرة. بص اليأس ده مش عملية أي اللي احنا بنتعبر ده، معظم الناس كده تفرح تضبط نفسها شوية وبعدين أول ما يجيلها أول مشكلة الدنيا تبص خالص، دايما البنى صعب والهدم سهل، ده قاعدة عامة. طب ونعمل ايه في الحقيقة؟ دي عاوزة تدريب، مش انت عاوز تتغلب بشكل قوي على اليأس، دي عاوزة تدريب، يبقى في تدريب، والتدريب ده بياخد وقت. في يوم من الايام كنت سمعت العظة لابونا داود لمي عن الكبرياء والذات، دي حاجة صعبة قوي، فقال 10 تدريبات، وبعدين في وسط الكلام بيقول لهم ايه، بيقول لهم جالي واحد اديته التدريبات دي، جه بعد شهر قال لي بس انا لسه ما اتغيرتش، قلت له ما انت بقالك 30 سنه ولا 20 سنه ولا في في في, في بطريقه معينه، عاوز تتغير في شهر؟ لا، هتاخد وقت، زي ما انت بتبني عادات سيئه ودي خدت وقت، برضو الحاجه الايجابيه هتاخد معاك ايه وقت. المهم الاستمراريه، المهم انك انت ما تيأش. طب ولو يئست اعمل ايه؟ بسرعه بسرعه ابص للناس اللي هم كانوا في حاله روحيه اصعب مني ومع ذلك عاشوا حياتهم بعد كده وتغيروا، ابص دايما لمحبه ربنا ليا وافكر في محبه ربنا ليا، يعني ادوق دايما اروح للنماذج اللي فيها امل، بلاش وابعد عن الكلام المحبط، وابعد عن الناس اللي فشلوا، وابعد عن اللي بيقول لك كلها ما فيش فايده، وابعد عن بيقول لك هذا العالم وهذا العصر ليس له فيش خلاص لأحد، كل الكلام المحبط ابعد عنه، في كل عصر وفي كل أوان هتكتشف انه في ناس محبطين، ابعد عنهم لو سمحت، خليك دايما مع الناس اللي هم بيدولك أمل، خليك دايما مع ربنا اللي ما رفضش حد، ما فيش حد كان جاي للمسيح بقلب نقي وعاوز المسيح إلا والمسيح قبله، فدايما تقول مهما كانت الخطيه اللي كان الانسان بيعملها، مهما كانت الخطيه للانسان اللي كان بيعملها، زكا كان يعتبر في الوقت السيد المسيح لص خائن عميل، لص وعميل، المرأة الخاطئة دي مرأة خاطئة، وكانوا بينظر ليها في المجتمع اليهودي بشكل يعني في منتهى الصعوبة، منتهى الصعوبة، وكلهم قبلهم ومش كده بس، وغفر لهم خطاياهم ودخل بيوتهم وأكل ومعاهم. فصدقوني مهما عملت مش هتوصلوا للناس دي. دول ناس كانوا جبابرة في الخطية برضو زي ما هم كانوا جبابرة في التوبة. لماذا يوجد خدام للكنيسة ذو حرارة وصلاة دائمة، وكيف أكون مثلهم ولا أشعر بالمل بعد إيه بعد فترة؟ يا رب، يا رب يزيد يا رب ويبارك، وربنا يملى الكنيسة بأصحاب الحرارة في الصلاة. إزاي؟ مش مرة واحدة. عبنا إن إحنا إيه نتأثر بكلمة ونفكر الموضوع مرة واحدة. الموضوع تراكمي مش مرة واحدة. الحياة مع ربنا تراكمية يا جماعة، مش مرة واحدة هتوصل. المهم تمشي في الطريق وما تبعدش بعيد عنه، ما ترجعش لورا. ما تتخيلش انك انت صليت مرة صلاة. اقول لكم على حاجة، احنا ممكن نعمل زي بعض اخواتنا في اجتماعات البروتستانتية بصراحة، ونجيب كده الفرقة الجامدة بتاعت الترانيم ومع الموسيقى الحلوة والتأثر، ونجيب شخص بيقول ترانيم كده بطريقة فيها تهدك كده، فالإنسان ينفعل والدموع تنزل، وإحنا اتغيرنا وقبلنا المسيح النهاردة، وبعدين بعدها بساعتين أبدأ أتخانق تاني في البيت. ده عملية زي واحد إيه، زي واحد بيدي لواحد حقنة مسكن علشان يلعب الماتش ده، بس الإصابة موجودة ما تغيرتش. ليه؟ الإصابة بتاخد فترة زمنية لازم الإنسان تلتئم بعدها الجرح. الفترة الزمنية الإنسان هياخدها بتبقى أقصر شوية لو الإنسان بيجاهد بانتظام يعني وبأمانة، بتبقى أطول لو الإنسان بيجاهد وهو شوية يريح وشوية يحاول خلاص. بس في الحقيقة الحياة مع الله محتاجة تدرج، محتاجة واحدة واحدة. يجي واحد يقول لك وليه واحدة واحدة؟ أصلك أنت لو أنت حسيت بقفزة الكبرياء هيحاربك، ما تفتكرش أن الموضوع يبقى سهل كده. لا، ما الكبرياء أو الذات دي بتحارب الإنسان، اللي ماشي مع ربنا واللي مش ماشي مع ربنا. اللي ماشي مع ربنا الكبرياء تحاربه، أنت بتصلي، أنت بتصوم، أنت بتعمل، أنت بتسوي. دي طبعا عناصر نادرة بس موجودة. عشان كده دايما يعني في الأديورة وكده يخافوا من حاجة واحدة بس، يخافوا من الذات، وما يخافوش من الخطايا، يخافوا من الذات، الذات تحديدا. واحد بيفكر أفكار مش نجسة مش حلو، دي مش مشكلة تتعالج. واحد بيأكل كتير تتعالج، لكن واحد عنده ذات أو الذات بتاعته كتير، الذات قاتلة. ما تفتكروش أنه الذات دي يعني حاجة سهلة، لا. فربنا ساعات من نعمه علينا أنه ما يديش الإنسان كتير ويسيبه يعني يتبهدل شوية. علشان إيه؟ عشان يعمل علاقة صحيحة، علاقة على أساس سليم. في شغلي في ناس بتشتغل معايا دايما بيقولوا كلام غير محترم قبيح، طلبت منهم يبطلوا ده دون فائدة، طلبت من مديري يكلمهم دون جدوى. طب خلاص، يبقى إلى هنا أعلن الرب، الحمد لله. في أسئلة تاني؟ الذين كتبت أسمائهم في صفر الحياة، أبونا تجاوب دي. دي أبونا قال الذين كتبت أسمائهم في صفر الحياة، هل معنى كده أن الحياة محددة لناس ومعروفة؟ ولو كده ليه أتعب نفسي طالما النهاية معروفة؟ دي حاجة معروفة أنه ما فيش حاجة بتتجدد على فكر ربنا. ربنا عارف كل شيء. لو في حاجة بتتجدد على فكر يبقى فكره ناقص أو معرفته ناقصة. هو عارف لكن مش عاوز. خدوا بالكم بين المعرفة والإرادة، لأن احنا فكرنا البشر ما بنعرفش نفرق بينهم. يعني هو ايه؟ هو اللي في ايده كل حاجة، يبقى هو إرادته ومعرفته يبقوا مع بعض. لا، في الحقيقة لا، هو في الحقيقة قال كده، كان من مرة أردت ولم تريده، كان من مرة أردت أن أجمع بنيك فراخك تحت جناح ولم تو ايه كما تجمع، كم من مرة أردت أن أجمع بنيك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحية ولم ايه تريدوا. إذن في إرادتين، إرادة الله وإرادة الإنسان. إرادة الله أن الجميع يخلصون ويعرفوا الحق يقبلون، إرادة الإنسان مختلفة. طيب، والمعرفة لا شيء يتجدد على معرفة الله، هو عارف طبعا كل شخص. فيجي واحد يقول لك طب ما هو من الأول كتب لي بقى أنا أكون في صفر الحياة. لا مش كتب لك، هو عارف بس مش كتب لك. في فرق بين الاثنين. في العقل البشري ما يعرفش يدركها دي، يعني العقل البشري ما يعرفش يجيب يستوعبها دي، ازاي رايد وازاي عارف يعني ايه. هل إرادة الله تختلف عن معرفته؟ زي كل أب وابنه، الأب تسأله ابنه ايه رأيك، نفسك ايه في ابنك، نفسي ابني يبقى دكتور. طب وهو هيحصل ايه؟ يا رب يا رب ياخد ابتدائية، يبقى الحمد لله، يبقى أنا أنجزت معاه، دماغه مش هتجيب غير ابتدائية. إرادته أنه يكون دكتور، لكن معرفته أنه هو هجيب ابتدائية طبعا، هو مش هجيب أكتر من كده. ففي دايما فرق بين الإرادة وبين المعرفة. طيب أنا يعني خدت من ابنكم، هل الرب يسوع لما كان على الصليب هو مات وبعد كده صحي وبعد كده مات؟ علشان أنا سمعتها من إيه؟ لماذا الرب لما الرب يسوع قام من بين أموات لي مظهر نفسه للكهنة علشان يصدقوا إن هو حي وإله عظيم؟ هل الرب يسوع لما كان على الصليب مات وبعد كده صحي وبعد كده مات؟ السيد المسيح مات بالجسد عن الصليب وانفصلت روحه عن جسده، وبعدين عادت هذه الروح إلى الجسد وقام من بين الأموات وتغيرت طبيعة الجسد. خدوا بالكم، الجسد اللي قام به السيد المسيح جسد ممجد يختلف في طبيعته عن الجسد اللي هو كان عايش به على الأرض. الجسد اللي عايش به على الأرض كان جسد قابل للألم، قابل للضعف، قابل للموت. الجسد اللي هو قام به من بين الأموات ده الجسد أو الطبيعة الجسدية اللي احنا كلنا هنقوم بها في اليوم الأخير دي غير قابلة للألم، غير قابلة للضعف. يعني ضعف ايه؟ ضعف يعني الانسان يكبر، الخلايا تضعف، الجسم يتعب، مش هتقدر تقوم، مش هتقدر تقعد، زي ما كلنا بيصبنا في وقت من الاوقات امراض الشيخوخه العاديه. ده هو الجسد اللي قابل للضعف. جسد السيد المسيح لا، مش قابل للضعف، مش صحي ومات وصحي ومات. لا طبعا، السيد المسيح مات على الصليب بالجسد، يا من ذقت الموت على الصليب في وقت الساعه 9 بالجسد، انفصلت روحه عن جسده ولكن لاهوته لم ينفصل عن جسده ولا انفصل عن ايه؟ روحه. ذهبت هذه الروح الى الجحيم وحررت كل الابرار، ارواح الابرار اللي في الجحيم. يقول لك كده سبى سبى واعطى الناس ايه؟ عطايا. ثم عادت هذه الروح مره اخرى واتحدت بالجسد بعد تغيير طبيعته وقام من بين الاموات ولم يذق الموت مره طبعا ثانيه. خلاص كده، لما الرب يسوع قام من بين الأموات ليه ما أظهرش نفسه للكهنة علشان يصدقوا إن هو حي وإله عظيم؟ لو كانوا هم ما أمنوش بيه بعد ما قوم لعازر من بين الأموات بعد 4 أيام هيصدقوا إن هو قام من بين الأموات؟ على طول يقول لك دي روح، ده شبح، ده زي ما قلت لكم اليهود كان عندهم هذا المفهوم. لما تعملوا ايه في يوم من الايام، خدوا قاعدة اتقالت في مثل الغني ولعازر. الغني قال لابونا ابراهيم ايه في المثل ده؟ قال له يا ابي ابراهيم ارسل لعازر لانه لي 5 إخوة على الارض واخاف ان يأتوا الى هذا الموضع. قال له عندهم من ايه؟ ان موسى والانبياء. موسى والانبياء يعني اصفار الشريعة والاصفار النبوي. قال له لا يا ابي ابراهيم، ان رأوا واحد قائم من بين الاموات يصدقون. قال له إن لم يسمعوا من موسى والأنبياء وإن رأوا واحد من بين الأموات يقوم لن إيه؟ لن يصدق. هو ده اللي الإنسان بيعمل. هات إنسان متكبر وملحد، هات وقول له العذراء ظهرت أهي، هيقول لك ليزر، هيقول لك السحاب. ده أنا سمعت كمية تعليقات عن نت أيام العذراء لما ظهرت في بولاء. يعني أنا كأيام لو سمعتوا التعليقات واخواتنا البروستانت قالوا ايه، مش المسلمين حتى، حاجه عجب، حاجه عجب، حاجه تجيب للواحد تعب نفسي اهي. اصل السحاب في الشتاء في ظواهر في الشتاء دايما بتظهر، شتاء ده العذراء، شتاء ايه والوان ده، هيب الوانها اهي، هو اكدب عيني حاجه يعني تغيظ 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 الى اقصى 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 درجه. وما زال هناك ناس كتيرة وإن رأوا ميت قائم من بين الأموات لن يصدق. ما كل إنسان بيعمله معجزة ده ميت قائم من بين الأموات، تفكرون يعني دي حاجة جديدة؟ ما كل زهور من زهورات القديسين ده عمل بيحصله وشاهد على كل إنسان. طيب أقول لكم على حاجة بسيطة، كم دكتور في مصر متخصص شاف معجزات وحصلت معجزات قدام عيني ما تغيرش؟ واحدة قالت لي حكاية، هي بتتشفع بالعذراء وعلى فكرة بتحضر، كانت في كنيسة بروستانتية يعني ما كانتش قبطية قوي يعني. قالت لي الدكتور دخل، دكتور متخصص في الغدد وليه اسم معين كده، فهو بص في الراجل ده جه الصبح، هي جالها حالة معينة الساعة واحدة بالليل أو الساعة واحدة الصبح، فهو جالها الصبح تاني يوم وكان بيتابعها، ويعني هو اسم معروف مش مسيحي طبعا. فبص كده ليها وبص في الايه في التحاليل والكشف اللي هو قدام، قال لها بقول لك ايه يا ماما؟ قالت له نعم يا دكتور. قال لها هو في حد من بتوعكم جالكم بالليل؟ فالست بصت له قالت له ايوه فلان الفا. قال لها طيب خلاص سلام عليكم، لما لو احتجتيني تبقى تتصل بيه. قال لك ما كشفش خالص. ده دليل على ايه؟ انه الموضوع متكرر كتير وحصل معاه كتير. اتغير دماغه؟ اتغيرت ابدا، ما فيش حاجه حصلت. هو تفكره يعني انه لو سيد المسيح كان اقول لا، هو شافوا العذر قايم بالموت. التعظيم واحد انتن يعني الخلايا تحللت خلاص، ده الانسان جزع المخ بيموت بعديها مش عارف بنص ساعه لربع ساعه، ده ما وصلتلوش اكسجين من القلب انتن. ومع ذلك بدل ما يامنوا قالوا ايه رايكم نقتل العذر، فكرنهم يقتلوا العذر، دول هيصدقوا بالقيامة؟ استحالة طبعا. عموما وهم ما شافوش بعد كده المعجزات اللي حصلت، تعالوا نشوف أعمال الرسل وحصل فيها إيه، هتلاقوا معجزات حصلت عظيمة. كانوا بيعملوا إيه بعد ما التلاميذ لما عملوا المعجزة؟ خدوهم وجلدوهم وضربوهم وقالوا لهم محدش يتكلم بالاسم ده تاني. ده واحد بقاله 40 سنة قاعد على الباب بيشحت وقام ضربوه. ربنا يبارك. اللي انتوا الانسان يمكن عشان عاش في الكنيسه او هو يعني دي علاقه بربنا، لكن ما تتخيلوش الانسان لما يكون قلبه قاسي يا والكبرياء بتاعه صعب يا بينسى اي حاجه تاني. ربنا يبارك في حياتكم وملكم بالنعمه ولاهل المجد دائما ابديا امين.
بنشكر وتسبونا كرولوس مار على الكلمه الجميله دي. اللي معاه إجابات رسالة يهوذا يديها الأمير مختار، والمرة الجاية يبقى في الجوائز كمان عايز